إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله، فالتقوى نور القلوب إلى خشية علام الغيوب. واعلموا أن حياة العبد وانشراح صدره وأنس قلبه وصلاح أمره لن تكون إلا بالقرآن، الذي لا يضل من تمسك به أبدا. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم معرز الإيمان وبحبوحته، وبستان العلم وجنته، وميدان الحق وساحته، وعمود الإسلام وقاعدته. والقرآن حبل وثيق عروته، ومعقل منيع ذروته، وبرهان دامغة حجته. أبهر الحكماء وتحدى البلغاء، وأفحم الخطباء وحير الشعراء، وأدهش الأذكياء. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تلاوته درجات، واتباعه نجات، ومطالعته بركات، وتدبره فتوحات، وكل حرف منه بعشر حسنات. عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه، وهدى مبين لمن استهداه. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. عباد الله، إن أهم وصف للقرآن الكريم وأكثره ورودًا وذكرًا كونه هدًى، يهدي للتي هي أقوم، يهدي الأفراد والأمم لما يصلحها في كل شؤونها. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهداية القرآن جامعة للمصالح العاجلة والآجلة، ومحققة لمنافع الدنيا والآخرة. وما ترك القرآن شيئاً من أمور الدنيا والآخرة إلا وهدى المسلم إلى الحق والصواب فيه. عباد الله، إن وصف القرآن بالهداية لم يحدد في مجال معين، ولا زمان معين، ولا بقيد معين، ليدل على أنه هدًى في كل شيء، وأن من اهتدى بالقرآن فإنه يهتدي للأصوب والأقوم والأحسن والأفضل في كل شيء. ولقد هدى الله تعالى بالقرآن بشرًا كثيرًا في القديم والحديث، وما زلنا نسمع كل يوم قصص المهتدين بالقرآن، ممن سمعوه أو وقع في أيديهم فقرأوه، بل إن منهم من قصد قراءته لنقده والطعن فيه وصرف الناس عنه، فمن الله عليه فاهتدى به. وكم من عاص لله، وكم من عاص لله مسرف على نفسه بالعصيان، مؤذ للناس، هدته آية من كتاب الله، فكان بهداية القرآن إماماً من أئمة المسلمين. إن هداية القرآن لم تكن خاصةً بالإنس فقط، بل اهتدى به الجن أيضاً، بل والكفار أيضاً. قال الله تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أيها المسلمون، إن القرآن كتاب الله المعجز الذي تحدى به الأولين والآخرين من الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك عجزا بينا، وهو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت نبوته ورسالته. وقد كان كل نبي يرسله الله تعالى إلى قومه مؤيدا بمعجزة، فكان القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأود أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإعجاز القرآن الكريم باق ودليل على بقاء الرسالة المحمدية، وأنها رسالة عامة، وأنها رسالة عامة للبشرية كلها. ولإعجاز القرآن وجوه، فمنه الإعجاز اللغوي والبلاغي، ومنه الإعجاز في الإخبار بالمغيبات، ومنه الإعجاز العلمي، ومنه الإعجاز التشريعي. عباد الله، إن لشهر رمضان خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي اختاره الله من بين الشهور لإنزال القرآن العظيم فيه. نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم نزل بعد ذلك نزولا آخر مفرقا: يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. أخرجه الحاكم. عباد الله، إن الحكمة في هذا النزول هي تعظيم القرآن الكريم، وتعظيم أمر من نزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الشهر الذي نزل فيه وهو شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه الفاضلة ولياليه الكريمة. وفي ذلك أيضا تفضيل لليلة التي نزل فيها، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده فيه أن يعظمه العباد، وأن يكون موسماً لهم للعبادة، وزاداً عظيماً ليوم المعاد، وذلك بالإكثار من تلاوة القرآن فيه ومدارسته وعرضه على من هو أحفظ له. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عباد الله، لقد كان السلف رحمهم الله يتلون القرآن، وتزيد عنايتهم به في شهر رمضان، فكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله يقول فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد اتفق العلماء على أنه لا تشترط الطهارة لقراءة القرآن من غير مسه، ولا حرج فيها على غير الجنب، إلا أن الأفضل الطهارة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر. أما الجنب فلا تجوز له قراءة القرآن، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث، سواء كان حدثه أصغر أو كان حدثه أكبر. عباد الله، إن مما ابتلي به بعض الناس والعياذ بالله هجر القرآن، وهؤلاء على خطر عظيم. هجروا القرآن وأقبلوا على سماع اللهو والغناء ومزامير الشيطان. وهجر القرآن على أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره وتفهمه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها وأمراض الأبدان وأدوائها. عباد الله، إن طرق الاستفادة بالقرآن هي حفظه وتلاوته حق التلاوة، وتعلم معانيه وتدبره حق التدبر، والتذكر به حق التذكر، وتحكيمه واتباعه حق الاتباع. وهذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض، فمن أحسن التلاوة أعانته على التدبر، ومن أحسن التدبر أثمر له التذكر والاتعاظ والاعتبار، ومن تذكر واتعظ سارع إلى الاتباع والعمل، وبذلك يكون من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. ومن طرق الاستفادة بالقرآن الاستشفاء به، فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والوساوس، وشفاء للأبدان من الأسقام والأمراض. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.